بسم الله بالله ابن الروح القدس الاله الواحد امين كريستوس انست. النهارده بنعمه ربنا هناخد اصحاح 25 في سفر اشعياء النبي بركات الرحمن. الاصحاح ده كانه مزمور. لو تفتكروا في اصحاح 24 سمعنا كلمه مجدا للبار، بيقول من اطراف الارض سمعنا ترنيمه مجدا للبار. اطراف الارض قلنا دي الشعوب والامم اللي كانوا بعيد عن ربنا ومشغولين في عباده الاوثان، الله افتقدهم وبقوا مسيحيين وبدأ يقدموا المجد والتسبيح للبار اللي هو الله ربنا يسوع المسيح. فكأن أشعياء النبي لما سمع ترنيمة الأمم الشعوب الغريبة اللي بيقولوا مجدا للبار، ابتدى هو كمان يقدم المجد لإلهنا في هذه التسبيحة. وفي التسبيحة هم هنقراها ونتأمل فيها هتجدوا أنها مرفوعة من لسان الشعب اليهودي، شعب الله القديم، وكأن برضو نبوة عن عودة اليهود إلى معرفة الله بعد ما الأمم دخلوا في الإيمان. ودي طبعا حقيقة لازم تعرفوها، ذكرها بولس الرسول في رسالة روميا إن في ملء في الآخر، يعني في آخر الزمن، اليهود هيؤمنوا بالمسيح ويدخلوا في الخلاص اللي احنا متمتعين به النهارده. وفي آخر المزمور ده بيتنبأ بخراب قرية اسمها قرية الخراب، يقصد بها مملكة الشيطان تخرب وضد المسيح اللي هيسقط في الآخر. شوفوا بقى التسبيحة دي جميلة ازاي، بيقول له يا رب أنت إلهي وعظمك. كلمة أنت إلهي فيها مشاعر الخصوصية، أنت إلهي أنا. إحنا دايما بنقول لربنا بصيغة الجمع، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. لكن كمان لما أقول له ربي وإلهي يبقى حاجة إيه؟ تعرف زي لما عروس النشيد بتقول له أنا لحبيبي وحبيبي لي. على قد ما احنا مفروض احساسنا بربنا ان هو اله الكل ورب الكل وان احنا كلنا اعضاء في جسد واحد، لكن مع هذا الاحساس لازم عندي احساس تاني ان في علاقة خاصة جدا بيني وبين ربنا، فهو الهنا وهو ايضا الهي، هو ربنا وهو ربي. ده في ناس يكتبوا في تأملاتهم للمسيح يقول له يا يسوعي انت بتاعي. دبورة القاضية في سفر القضاء قالت انا للرب ارنم، ربنا بتاعي انا. وبنيجي في تسبحة أربصالين اللي هي بتاعت ثلاثة فتية القديسين نقول الله إلهي أنا هو مخلصكم من الخطر. على قد ما احنا نبقى مع بعض في علاقتنا مع ربنا، على قد ما يكون كل واحد فينا بيعمل عشرة خاصة جدا. أنا بتخيل زي إيه؟ عارفين لما يكون في أب كاهن في الكنيسة وليه أولاده بالجسد، تخيل ابنه قاعد وسطيكم أو بنت، كلنا بنقول له أبونا، فهو في وسطينا يقول له يا أبونا، لكن في البيت يقول له إيه؟ بابا. إحساسه إن ده أبويا الخاص، وأيضا هو أبونا كلنا، فالإحساسين دول يدخلوا مع بعض بطريقة جميلة. فأنا عايز كل واحد فينا دلوقتي يشعر بهذا الإحساس، الله بالنسبة له هو أبوه الخصوصي، وفي نفس الوقت هو الأب بتاع الجميع. الله إلهي أنا، يا رب أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك، أحمد بمعنى أشكر، لأنك صنعت عجبا، أشكرك عشان أنت عملت أعمال عجيبة. مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق. نوع الكلام ده اسمه التمجيد، إن أنا باخد حاجة صفة في ربنا وأقعد إيه أتأمل فيها. وهتلاقوا النوع ده موجود كتير في تسابيح الكنيسة. يعني في التسابيح في حاجة اسمها طلبات اللي هي الأواشي، ونطلب منه سلام الكنيسة، نطلب منه سلام الآباء، خلاص العالم إلى آخره. لكن في نوع تاني ما فيهوش طلب، بنقف قدامه نقول له يا رب أنت حلو قوي، ده التسبيح. زي في سفر الخروج لما بيقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. دي الجزء اللي نصلي به في الهوس الأول تسبيح. ولاحظوا هنا برضو لما قال بصيغة المفرد الرب قوتي، مش قوتنا، قوتي أنا ونشيدي أنا، قد صار خلاصي، هذا إلهي ومجده، إله أبي فأرفعه. ويقول في مزمور 118 إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. ويقول في مزمور آخر رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراعه قدسه، صنع عجائب. كل ما يعمله الله هو أعجوبة. لاحظوا دي. لكن أحيانا بسبب تكرار أعاجيب الله في حياتنا بنعتبر دي مش أعجوبة ودي حاجة عادي. هديكم أمثلة. تكوين جنين في بطن الأم دي أعجوبة، إزاي يقعد خلية صغيرة تكبر وتتقسم وتتشكل وجزء منها يبقى عظم وجزء منها يبقى عضل وجزء منها يبقى شعر وجزء يبقى جلد، وحاجة تبقى جهاز هضمي وحاجة جهاز دوري وحاجة كلية وحاجة إيه ده؟ مش دي أعجوبة؟ بس إحنا عشان تكرار الموضوع نعتبر حاجة عادي. لما بيتولد الطفل تبص شكله كده تلاقيه كل حاجة في مكانها، دي أعجوبة. لا سمح الله ساعة ما بيحصل عيب بيتولد بيه الطفل بنعتبرها دي مرض وأزمة وكارثة ونقعد نجري بيه على الدكاترة. لكن لما تلاحظوا نسبة الأطفال اللي بتولدوا عادي سلماء بالنسبة للي يتولد عنده حاجة عيب في تشكيله ما تتقارنش. هذه أعجوبة ومن التكرار بنعتبرها عادي. أعجوبة تانية ان الارض بتجري بسرعة رهيبة جدا حوالين الشمس واحنا مش حاسين بحاجة. تخيلوا العلم بيقول كده ان احنا واقفين على ارض بتجري واحنا مش حاسين بجد، والسرعة بتاعتها سرعة رهيبة مش زي الاتوبيس ولا الطيارة، والشمس واقفة في مكانها ما تتحركش، احنا اللي بنتحرك حواليها. ولو ان الارض خرجت بره المدار بتاعها، لو بعدت شوية تفلت من الشمس وتتوه في الفضاء ونضيع نموت، ولو قربت شوية الشمس تشفطها ونضيع. حدش فكر في دي عجوبة ربنا عاملها منذ بداية الخليقة، وكل يوم بتحصل، كل لحظة بتحصل واحنا مش دريانين بيها. عجوبة لما ترمي بذرة في الأرض وتنبت وتطلع نبات، ومن الطين يطلع حاجة تتاكل. مين فينا يرضى ياكل حاجة متعصب طين؟ أول حاجة بناخدها نغسلها. طب إيه رأيك الحاجة اللي أنت بتاكلها متعصب طين؟ هي أصلا طلع من الطين، دي أعجوبة. لكن كثرة الاستخدام بنعتبرها عادي. وهكذا كل ما حوالينا هو أعاجيب الله عملها يحفظ بها حياتنا. عشان كده لأنه صنع عجائب، وفي المزمور بتاع النهاردة لأنك صنعت عجبا. بعدين يقول له مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق. كلمة مقاصد معناها ان مفيش حاجة بتحصل صدفة، لكنها مقاصد. الله قاصد يعمل كده، الله ضابط للكل. مهما حصل هيدخل داخل خطة ربنا. حتى الحاجات التي للضرر تقول له يا رب ايه قصدك، هي دي فلتت من ايدك؟ يقول لا، هتفهم بعدين. يعني الواحد احيانا يقول ايه، لو ما كانش طلع هراطقة وربنا حفظ الايمان كده بدون ما يبقى فيه هرطوقي واحد يفكر غلط ويطلع يعاكس الكنيسة ويبقى فيه انقسام وطوايف، كنا نبقى واحد من البداية لغاية النهاية. ليه يا رب سكت على كده؟ يقول انا ليه مقاصد. لو ما كانش فيه شيطان، تخيلوا ما فيش شيطان، كل الملائكة اللي خلقهم ربنا عاشوا نورانيين، وجي ربنا يخلق الانسان لا حواليه ملائكة بس ما فيش شيطان، مش كتب احسن يا رب؟ يقول لي لا، انا ليه مقاصد. في مقاصد نقدر نفهمها وفي مقاصد ممكن ما نفهمهاش. انت كراجل كبير لو معاك حفيدة مش ممكن هو يستوعب الامور زي ما انت بتستوعبها، على الاقل علشان في فرق في السن بينك وبينه حوالي 60 سنة 50 سنة على الاقل. عشان السن انت عندك خبرة ومعرفة اكتر من طفل عنده 4 5 سنين. طب احنا فرق السن بيننا وبين ربنا قد ايه؟ اذا كان الله ازلي ابدا ملوش بدايه ولا نهايه، يبقى احنا مخنا هيستوعب اللي ربنا بيفكر فيه. عشان كده الواحد بكل الخضوع والانصحاف يقف قدامه ويقول له يا رب مقاصدك منذ القديم امانه وصدق. حتى لو كنت أنا مش فاهم، حتى لو كنت أنا أشعر بالضرر، لكن لابد في النهاية هتكون مقاصدك للخير. طبعا كلمة منذ القديم مقصود بيها منذ بداية الخليقة، أمانة، لأن الله أمين وصدق، لأن الله صادق، عكس الشيطان اللي مش أمين ومش صادق. المسيح قال عنه أنه كذاب وأبو الكذاب. ده أكتر من كده، المسيح قال عن الشيطان، قال لليهود أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تصنعوا. ذاك كان قتالا للناس منذ البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق، ما تتكلم بالكذب إنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب. أما مقاصد الله فهي صدق وأمانة، وعشان كده المسيح قال أنا هو الطريق والإيه الحق والحياة، الحق والروح القدس اسمه روح الحق، بينما الشيطان اسمه روح الضلال. عشان كده في سفر العدد يقول ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ مش ممكن. تقول لي طب أنا أحيانا أشعر أن بعض وعود الله لا ينفذها، يعني لسه في واحد قال لي كده، قال لي أنا مخاصم ربنا وزعلان منه. ليه بس؟ قال لي علشان هو قال كلام صعب بس أنا هخففه شوية، قال لي علشان هو بيوعد ما يوفيش، وأنا ما أحبش الصفة دي. أنا شخصيا لما أقول كلمة لازم أنفذها، أوعد واحد وعد لازم أنفذه. قلت له زي إيه؟ قال لي مش هو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ طب أنا متعب جدا وثقيل في الأحمال، رحت له ما ريحنيش، والكلام ده مش يوم ولا اتنين، ده أنا بقالي أكتر من سنة تعبان 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 وبروح له ما بيريحنيش. يبقى الله يقول ولا يفعل، يتكلم ولا يفعل. طبعا مش ممكن يكون كده، لكن احيانا بيكون تدابير الله لخلاص الانسان تختلف من شخص لشخص. يعني في واحد الله يبقى سريع الاستجابة لي وريحه بسرعة، في واحد تاني يقول له استنى طول بال. افتكر قلت لكم قبل كده هذا التأمل، ان يونان اول ما دخل في بطن الحوت من اول لحظة كان يتمنى يخرج، ربنا طلعه بعد 3 ايام. 3 ايام دول مش قليلين، فترة بالنسبة للي جوه الضيقة الوقت مش بيعدي بالنسبة له، ومش عارف ايه نهايتها، هل هيغرق، هل الوحش ده هيبتلعه ويهضمه وخلصت حياته على كده، هل يعني ايه اللي هيحصل، مش عارف، هموت من الخنقة، هموت من الجوع، نهاية ازاي. وبعدين في الاخر الحوت قذفه للبر مع 3 ايام. طبعا هو يونان لما قال الصلاة بتاعته كان فيها رجاء وعنده ايمان انه هيطلع هيطلع. بس انا هتخيل حوار تاني، كأن يونان بيقول له رب انت كنت ناوي تطلعني فعلا؟ قال له اه. طب ليه ما طلعتنيش من اول لحظة؟ قال له انا كنت قاصد يكون 3 ايام، يعني غوي تعذبني، انت بتفرح لما تشوفني متعذب 3 ايام وانا جوه بطن الحوت وانت ناوي تطلعني غوي تعذبني؟ قال له اسكت يا يونان، مش هتفهم دلوقتي، اشرح لك ايه، مش هتفهم. قاعد يونان متغاظ لانه مش فاهم ليه ربنا سابه في الزنقة 3 ايام وكان ممكن يطلعه من اول لحظة. لغاية لما مرت السنين سنين سنين وتجسد الله. وبعدين قال كما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في بطن القبر. ساعتها ينام يقول يا دلوقتي بس فهمت. نسأله بقى يا ينام كنت تحب تخرج من أول لحظة وبعد 3 أيام؟ يقول لا 3 أيام تعبت لأن ربنا ليه تدبير غير تدبيري، وأنا نسيت 3 أيام ولا حسيت بيهم. ده أي 3 أيام؟ بس ساعة الوقعة نفسها كان بالنسبة له دول إيه فترة طويلة، ولولا أنه هو قعد 3 أيام ما كانش هيبقى يونان رمز لموت المسيح وقيامته، ولا كان هيبقى رمز للمعمودية. ما كان جوه المية 3 أيام يبقى رمز للمعمودية. إذا مقاصد الله أمانة وصدق، وليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفعل. بس أنا عايز أقول لكم نصيحة، يعني لما يكون في أخ أو أخت في ضيقة وزنقة ومتعبنين وعمال يشتكي ربنا، ليس من الحكمة ان انا احطه قدامي اقعد اوعظه، لان بيبقى مش مستحمل كلمة. لكن من الحكمة ان احنا نتعاطف معاه ونقول له انا مقدر ظروفك، انا حاسس بيك، لان هو فعلا كده. الله معاك، هنصلي لك مش هنسيبك، واذا كان في ايدينا حاجة نعملها نعملها، لأن الكتاب علمنا إذا كان في أخ أو أخت محتاجين إلى القوت اليوم وعريانين وقلت له امضي واستدفئ واشبع، ما عملتش حاجة استفادوا إيه؟ فإذا كان هناك وسيلة أساعد بيها الناس التعبانين المظلومين المقهورين يبقى كتر خيرك لما تساعد. ما فيش يبقى صلي من أجلهم وتعاطف معهم، ما تاخدش موقف الواعظ اللي يقعد يقول له كلام يتعب اكتر ما يريح. عارفين لما ايوب قال لاصدقائه معزون ايه؟ متعبون، معزون متعبون، انت بتهيج علي المواجع لما تقعد تقول لي كلام كلام كلام، وبعدين يقول لك في الاخر صدقني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. إشعياء يمجد الله لأنه صنع عجائب وبيعترف أن المقاصد بتاعته أمانة وصدق، وقال له لأنك جعلت مدينة رجمة. رجمة معناها إيه؟ حطام. يعني أنت لما تمشي كده وتلاقي فيه كومة من الطوب والتراب والحجر تقول إيه ده؟ يقول لك كان هنا بيت وقع بقى رجمة. فهو مش بيت وقع، ده مدينة بقت رجمة، قرية حصينة بقت ايه؟ ردما، قصر أعاجم أن لا تكون مدينة. يعني القصر الأعاجم ده أعاجم معناها غرباء، جمع أعجم، ساكنين في قصر. فحكم ربنا أن هذا القصر لا يكون مدينة، لا يبنى إلى الأبد. هذه المدينة والقرية والقصر بيرمزوا إلى قوى الشر اللي كانت واخدة وضعها قوي. طبعا أنت عارفين المدينة أكبر من القرية والقرية أكبر من القصر، فدي إشارة إن الشيطان ممكن يسيطر على مدينة، يعني مكان واسع وناس كتير، أو على قرية مكان أقل على مستوى جايز الأسرة يعني ممكن أسرة تبقى الشيطان مسيطر عليها، أو القصر معناها القلب. الله يجعل المدينة الشريرة رجما يهدها، والقرية الحصينة ردما يردمها، والقصر اللي كان ساكن فيه الشياطين الأعاجم بالغرباء الله يطردهم. وعامل زي ما قلنا في أشعياء، سقطت بابل، أدي المدينة اللي بقت رجمة. وألف أرمية تكون بابل كوما كوما، ومأوى بنات آوى. بنات آوى نوع من الحيوانات اللي عاملة زي الثعلب، تسكن في أماكن مهجورة. ودهشا وصفيرا بلا ساكن. دهشا يعني كل اللي عد عليه يقول معقول البلد العظيمة تبقى كده؟ وصفيرا معناها من الخلاء، صوت الهوى يعمل صفارة. أو ممكن يكون معناها كل اللي عدي يعمل حركة في بقه تبين الاندهاش، معقول يصفر بلا ساكن. وفي أشعياء يقول هو ذا أرض الكلدانيين، هذا الشعب لم يكن أسسها أشور لأهل البرية، قد أقاموا أبراجهم، دمروا قصورها جعلها ردما. يبقى المدينة بقت رجمة، والقرية بقت ردم، والقصر الأعاجم حكم عليه لا يكون مدينة ولا يبنى إلى الأبد. ده أنا أمسك الآية دي وأمسك في ربنا أقول له نفذها لي أنا بقى. أنا جوايا مدينة من الشر، وقرية من الخطايا، وقلبي صار قصر للأعاجم الشياطين. تعال أطرد وحطم كل هذا. هذه الآية بيمجد فيها إشعياء الله، لأنه يخلص العالم من مملكة الشر. وخصوصا كلمة أعاجم معناها أجانب، ناس بيتكلموا بلغة غير لغتنا. لغة الله هي المحبة والقداسة، أهم حاجتين المحبة والقداسة. فلما يجي واحد يتكلم بلغة غريبة يبقى أعجمي، ربنا هيطرده ويخلي اللي ساكنين جوه القصر يتكلمون بلغة الله اللي هي المحبة والقداسة. وبعدين يقول له لذلك يكرمك شعب قوي، وتخاف منك قرية أمم عتاة. شعب قوي ممكن يقصد بيها ذات نفس الأعداء الأقوياء اللي اضطروا انهم يخضعوا. ما هي مش شطارة إن لما يكون العدو ضعيف وأنا أخضعه، مش شطارة. لكن إمتى الشطارة؟ لما يكون عدو قوي جدا وقدرت أغلبه ويخضع. فممكن يقصد بها شعوب الأمم اللي كانوا بيعبدوا الأوثان، كانوا شعوب قوية. الإمبراطورية الرومانية أيام ما أبائنا الرسل كانوا بيكرزوا بالإنجيل كانت دولة قوية جدا، ماسكة كل أوروبا وكل شمال أفريقيا وكل منطقة آسيا في اللي فيها فلسطين والعراق وسوريا ولبنان. كل المنطقة دي دولة رومانية. هذه الدولة كلها بقت مسيحية. إذن هذا الشعب القوي اللي كان غريب صار في رعوية شعب الله. ويقول تخاف منك قرية أمم عتاة. عتاة طبعا معناها أقوياء. عامل زي في سفر الرؤيا لما حدثت زلزلة عظيمة وسقط عشر المدينة وقتل بالزلزلة أسماء من الناس 7000، صار الباقون في رعبة وأعطوا مجدا لإله السماء. في ناس يجوا لربنا بطريقة هادية، ربنا يقول له تعالى يقوم يمشي وراه زي كده ماشي جنب لاوي، قال له اتبعني، ترك كل شيء ومتابع. راح للتلاميذ هما بيصيدوا سمك، قال لهم اجعلكم صياد الناس، تركوا السفينة والشباك والأجرة مع أباهم وتابعوه. في واحد مجرد ربنا يقول له كلمتين يسمع الكلام يمشي وراه، وفي واحد تاني محتاج زلزال عشان يفوق، ربنا يهز هزة عنيفة عشان يرجع لخلاص نفسه. الواحد يسأل ذاته بقى أنا من أنهي نوع؟ وعظة هادية بسيطة تجيبني لربنا، ولا مستني لما يجي لي مرض عشان أفوق؟ ربنا هيفوقني بإيه؟ هيقلي من مصلحتنا نسمع الكلام في هدوء بدل ما يضطر ربنا يعمل الزلزال ويعطي مجدا لإله السماء. وبعدين يقول له لأنك كنت حصنا للمسكين. الله يحمي المسكين، كأنه بيقول للإنسان الجبار والقوي أنت تقدر تحمي نفسك. عشان كده برضو من مصلحتنا نظهر قدام ربنا أن احنا أقوياء ولا مساكين؟ مساكين. الله لما لقيني مسكين وغلبان يقول لي أنا أحميك، شايفني بقدر أخد حقي بدراعي يقول لي خلاص أنا مطمن عليك، خد حقك بدراعي. باخد حقي بلساني يقول لي خلاص ما انت شاطر اهو، تعرف تتكلم، تعرف تدافع. عشان كده ربنا قال لشعب زمان الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. كنت حصنا للمسكين، حصنا للبائس في ضيقه. خلي بالكوا في فرق بين كلمة بائس وكلمة يائس. يائس يعني ايه؟ ما عندوش امل. ده ربنا ما يحبش كده، لكن البائس معناها غلبان، غلبان. احيانا في ناس منكم يزعل ان هو غلبان، غلبان في الكلام، يعني يقول لك زملاتي غلبوني بالكلام وانا ما عرفتش ادافع، انا متضايق من نفسي، ده انا لو كنت قلت كذا كنت خدت حق. راجع زعلان انه ما عرفش يغلبهم بالكلام. هنا الآية دي بتعزيه، تقول له ما تخافش، ربنا هيبقى حصن ليك في وقت الضيق ويجيب لك حقك لغاية عندك، ويسخر آخرين يدافعون عنك وأنت صامت، ويظهر حقك مثل الظهيرة سبكش. بس برضو أنا نفسي إيه نفهمها صح. في فرق بين واحد، سامحوني في التعبير اللي هقوله، يعني واحد خيبان. ده مش حلو، ما نحبش يبقى إنسان مسيحي خيبان. لكن في إنسان وديع، يعني في إمكانه يتكلم، بس هو لو اتكلم هيفضح ناس وهيتعب ناس وجايز يقول كلام غلط. فيقول إيه النهاردة عيد القديس أرسنس، يقول كثيرا ما تكلمت وندمت، أما عن السكوت لم أندم قط، أنا هسكت. يعني بيسكت فضيلة مش ضعف، بيسكت قوة مش خيبة. واللي حواليه فاهمين، فاهمين شخصيته لأنه مش غريب عليهم، ده شغال معاهم في الشغل بقاله 15 سنة. فيقول هو راجل محترم، ده ممكن كان يتكلم وياخد حقه تالت ومتلت، بس هو احنا عارفينه من نوع المحترم مش ممكن يغلط. وتلاقي ربنا يحرك واحد يقوم يقول احنا هنسكت ليه، لا لازم نجيب له حق، وانت قاعد مكانك. فالله حصن للمسكين، حصن للبائس في ضيقه. ملجأ من السيل. لو شر الأشرار عامل زي السيل ربنا يحميك، تبقى أنت جوه ملجأ. ملجأ، عارفين أيام الحرب لما كانوا بيعملوا خنادق وحاجات زي كده نلجأ إليها ساعة الغارة، الله يبقى ملجأ بهذا المعنى، ألجأ إليه ظلا من الحر. يعني إذا كان سيل هيصد السيل، إذا كان حر هيضلل علي. إذ كانت نفخة العتاه كسيل على حائط، تخيل النفخة بتاعتهم سيل لأنهم عتاه، بس متخافش لأن السيل مش هيجي عليك، هيجي على إيه؟ على حائط. مين الحائط اللي بيصد؟ ربنا يحميك، متخافش. ألف أشعياء 4، وتكون مظلة للفيء نهارا من الحر. الفيء معناها اللجوء، ولملجأ ولمخبأ من السيل ومن المطر. والمزمور يرى الرب حافظة، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الشمس بالنهار معناها الضربات الشديدة، والقمر بالليل معناها الضربات اللينة. ما ممكن اتعرض للحاجتين، واحد يكون عنيف يخبط 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 زي الشمس، واحد تاني مكار يقعد يزرع الخصومات ويزرع المعاكسات بهدوء زي السوسة، تحسش بيه لكنه بينخر في العض. فربنا يحميك من ده ويحميك من ده. ويقول بعد كده كحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم، كحر بظل غيم يذل غناء العتاء. حر في يبس يعني ايه؟ تخيل لو انا ماشي في غيط، الغيط دوت فيه زرع وفيه روية بس الدنيا حر، الزرع اللي تحت رجليا والأشجار تخفف من حدة الحر. لكن لو انت ماشي في يابسة، يعني أرض ناشفة في عز الحر، أحيانا الرملة اللي في الصحراء في عز الحر تبقى زي النار اللي تكوي الرجلين، تسخن قوي. ده كنا أحيانا نشعر بيها في الدير، بعد ما تغيب الشمس تظل الأرض سخنة لأنها مصت حرارة الشمس طول النهار. فحر في يبس تخفض ضجيج الأعاجم، ضجيج يعني هيصة، الأعاجم اللي هم الشياطين الغرباء عمالين بيهيصوا وبيشغلوني بحاجات تبعدني عن ربنا، توقعني في الخطيه. لكن ربنا مش بيسيب. كحر بظل غيم، في وسط الحر ده هيعمل ايه؟ يجيب غيمة تظلل علي، يذل غناء العتاه. العتاه اللي هم الشياطين او الاشرار اللي فردين جناحاتهم قوي محدش قادر عليهم، وبيغنوا بمعنى ان هم شمتانين وفرحانين وحاسين ان هم اقوى من غيرهم. الله يذلهم لانهم بيظلموا الاخرين. ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سماء، وليمة خمر على دردي، سماء ممخة، دردي مصفى. ايه معنى الكلمات دي؟ سماء جمع كلمة سمينة، وده يقصد بيها الأكل السمين اللي فيه لحوم بتاعة طيور وحيوانات. فربنا هيعمل وليمة سماء فيها شحوم اللحوم. الدر دي هو قعر الوعاء اللي فيه خمر. الخمر لما بيتعصر بيعتقوه عشان يخمر، فتلاقي مرصد من تحت العقارة بتاعة الخمر كلها، فلما واحد يشربها يسكر بسرعة. يعني مركزة، بس في الآخر هنا قال دردي مصفى، هشرحها دلوقتي. وكلمة ممخة معناها سمينة، زي النخاع اللي موجود جوه العظم. لما حد يجيب عظم وياكله يفضي من جوه العظم النخاع، بيبقى سمين جدا، فدي ممخة. ايه بقى الوليمة اللي ربنا هيعملها دي؟ يصنع الرب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل. الجبل هو الكنيسة، مكان مرتفع السمو بتاع الكنيسة بتاع تعليم الإنجيل، جبل عالي. وقلت لكم قبل كده التأمل ده، الجبل بالرغم أنه مرتفع ولكنه على الأرض مش طاير في السماء. فالكنيسة في الأرض تخدم الأرض، لكنها تسمو عن تعليم البشر، فهي جبل. والجبل لا يتزعزع، ثابت. الكنيسة كذلك. فربنا هيعمل وليمة في الكنيسة، وليمة سماء. طب احنا في الكنيسة بناكل ايه؟ جسد الرب ودم. إذن هذه هي السماء، نأكل جسد سمين مليان بالدسم، والخمر هو دم المسيح. وليمة خمر على دردي. الدردي ده اللي هو الخلاصة. فنحن في سر التناول بناخد خلاصة الخلاص بتاع المسيح. وقال سماء ممخة، معناها طعمها جميل وسمينة ومغذية، إشارة لجسد المسيح. ورجع وقال دردي مصفى، لأن دم المسيح نقي. فعلى قد ما هو مليان بالغذاء لكنه مصفى، مش زي الدردي اللي هو عقارة الخمرة، ده مصفى. ده يفكرنا بالآية اللي جات في أمثال 9 عن الحكمة اللي هي المسيح. ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها اللي هي الخريست. والمثل اللي قال المسيح عن العرس، قال لهم قولوا للمدعوين هوذا غبائي أعددته، ثراني ومسمناتي قد ذبح، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. والعرس هو عرس المسيح اللي بيقدم فيه ذاته ذبيحة من أجل الكنيسة. يصنع رب الجنود لجميع الشعوب، مش لليهود بس، كل الأمم، في هذا الجبل وليمة سماء. كلمة في هذا الجبل جات لنا قبل كده في أشعياء، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. أدي الكنيسة بجبل بيت الرب، ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه كل الأمم. وأيضا في أشعياء يقول تسير شعوب كثير ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب اللي هو الكنيسة، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. عشان كده لما جينا نفسر الجبل قلنا ده الكنيسة. طب كلمة وليمة سماء في دانيال نبوة عن المسيح، لما قيل فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض، إنها وليمة دائمة إلى الأبد. قال عنها المسيح إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. إنها اتكاء وليمة. إذا كنا على الأرض بنشترك في وليمة الإفخارستي للتناول، فدي بتؤهلنا إن إحنا نشترك في وليمة عشاء عرس الخروف اللي جه سيرته في سفر الرؤيا، والإنسان اللي يحرم نفسه من وليمة الإفخارستية مش هيلاقي له نصيب في وليمة السماء. وبعدين يقول ويفنى في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم. إيه النقاب؟ حاجة بتغطي الوجه. دي إشارة إلى الجهل وعدم المعرفة، لأن واحد مش شايف. عشان كده بولس الرسول قال عن اليهود حتى اليوم لغاية النهاردة حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، مش قادرين يفهم، لأن في حاجة مغطية على الفهم. عشان كده النبوة بتاعت أشعياء يقول في هذا الجبل اللي هو الكنيسة هيفنى وجه النقاب، هنتكلم مع ربنا بوجه مكشوف، هنقرأ الكتاب المقدس ونفهم، مبقاش فيه حاجز يحجز المعرفة. النقاب الذي على كل الشعوب اللي مغطيهم مش عارفين يفهموا قصد الله، والغطاء المغطى به على كل الأمم. كل ده هيترفع عشان المسيح هيكشف لنا المعاني. ويقول في رسالة أفسس عن الأمم إنهم مظلموا الفكر. تخيل لما يكون الفكر في حاجة مظلمة عليه، تيجي تشيل الحاجة دي الدنيا تنور. فأدي النقاب الموجود على المخ على العقل. متجنبون عن حياة الله، متجنبون هنا بمعنى أجانب غرباء عن ربنا لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم. لكن احنا دلوقتي لما بنيجي نقرأ يقولك البرقع مرفوع، عشان كده بنفهم. لما بنقعد نقرأ العهد القديم زي ما احنا بندرس أشعياء، لو البرقع موجود النصوص دي هتبقى غامضة جدا، محدش فاهمها، ويقعد الناس يقروها ويكتبوا عليها تعليقات في النت يقول لك دي مش مفهومة ودي شكلها قبيح ودي صعبة ودي مش عارف فيها أخطاء. لا تنزعج، لأن هي مشكلته لما بيقرأ إن في برقع فمش فاهم حاجة. لما البرقع بينزاح بتفهم. وعشان كده الناس اللي على مخهم في برقع مش قادرين يفهموا، احيانا بيعترضوا على التفاسير اللي احنا بنقولها، يقول لك دي مليانه بالرمزيه، واحنا زهقنا من التفسير الرمزي بتاعه، قولوا لنا الايه اهي ازاي تتقال كده، لان هو مش قادر يرفع البرقع فمش قادر يشوف ما وراء المعاني. علما بان في اللغه العربيه على وجه الخصوص إنها لغة الأدب والشعر والنثر والخطابة. العرب شطار في الكلام من زمان، حتى من عصور الجاهلية كان عندهم شعر، ودايما الشعر والكتابة فيها الكناية وفيها الرمز وفيها التشبيه وفيها المعاني المستخبية وراء الكلمات وفيها السجع وفيها الجناس وفيها الطباق. وبعدين تاخد الشعر تدرسه وتقول ده معناه كذا، وبعد ما يخلص الشرح يقول لك والمعنى في بطن الشعر، يعني في معنى انا برضو مش فاهمه هو كان قصد ايه ساعتها. وهذا يزود من قيمة الادب بتاع القصيدة اللي انت بتدرسها، ما يقللش. مش تقول عشان المعنى في بطن الشاعر يبقى احنا الشعر ده وحش، بالعكس يبقى عالي جدا في معناه لدرجة احتار الفهماء في تفسيره. فالناس بتوع اللغة يجب أن يستوعبوا أن هناك في تفسير رمزي وفي معاني مستخبية وراء الحروف والكلمات. بس مين اللي يعرف يجيبها؟ اللي البرقع تشاف، البرقع الذي على الذهن. يقول لك يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم. طبعا يبلع الموت إلى الأبد، دي آية نبوة جميلة عن قيامة السيد المسيح. شوفوا هوشع يقول إيه، من يد الهاوية أفديهم. ده المسيح لما نزل يوم الجمعة العظيمة جابهم من الهوية، من الموت أخلصهم. ويصرخ يقول أين أوباؤك يا موت، أين شوكتك يا هاوية. ودي قالها معلمنا بولس في كورنثوس الأولى، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة. وفي سفر الرؤيا يقول لك طرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني. يبقى مين اللي يقدر يغلب الموت؟ واحد وهو الله الحي الذي لا يموت. عشان كده جاء المسيح بنفسه، ما بعتش ملاك ولا رئيس ملائك ولا نبي ولا رئيس اباء، لان ما حدش منهم كان يقدر على الموت، جه بنفسه عشان يبلع الموت الى الابد. ونتيجة انه بلع الموت للابد يعني انتهى قضيته. يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الارض لان الرب قد تكلم. طبعا يبلع الموت للأبد معناها غلبة المسيح على الموت بالصليب والقيامة، وغلبتنا إحنا على الموت بسبب صليب المسيح وقيامته اللي بناخدهم في المعمودية وكل يوم في التوبة وكمان في الأبدية بالحقيقة لما نقوم من الأموات. لكن حتى على مستوى الشخص في كل يوم نحن نتعرض لمخاطر واضطهادات، نتعرض لمتاعب بسبب إيماننا بالمسيح، دي من أول بداية المسيحية يعني هتستمر. هنا التعزية بتاعت ربنا يقول لك يبلع الموت إلى الأبد ما تخافش، وربنا هيمسح كل دمعة عن كل وجه بيحبه، زي ما قال في سفر الرؤيا يمسح الله كل دمعة من عيونهم، ومرة تاني سيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن ربنا أمر بانتهاء فترة التعب. ويقال في ذلك اليوم ساعة ما ربنا بقى يتمجد ويرفع عننا كل المتاعب، هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا. الانتظار بتاعنا ما جاش أوانطة. بنقول له في المزمور من محرس الصبح إلى الليل انتظرت، من أول النهار. محرس الصبح ده يعني إيه؟ يعني الوقت اللي فيه الحارس بتاع الأبواب بيسلم النبطشية. فمن ساعة ما أشرق أول ضوء لغاية الليل وأنا مستنيك يا رب، يقول له أنا جاي. هتيجي أمتى؟ اللي حتى في الهزيع الإيه؟ هاجي يعني هاجي. فإحنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. عندما يشتد الضيق اعلم أن الرب هيجي، مش هيسيبني. نقول له في سفر التكوين لخلاصك انتظرت يا رب، ويقول معلمنا بولس منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم مخلصنا يسوع المسيح. يقال في ذلك اليوم، ممكن ذلك اليوم يقصد بها الأبدية، وممكن يقصد بها أيضا اليوم الذي يفتقدني الله فيه ليخلصني من ضيقاتي. ساعتها أقول هذا هو إلهنا، أفرح به وافتخر، انتظرناه فخلصنا. لأن أيام ما كنا منتظرينه كان ممكن أعداء الإيمان يشمتوا ويقول أين هو إلهه؟ مش دي موجودة في المزمور؟ أين هو إلهه؟ أدي كنتوا اتكلتوا على إلهكم، عمل لكم إيه؟ نقول لا إحنا منتظرين. طب خليكم منتظرين تبقوا تقابلون. فيجي ربنا يستعلن، نقول هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه. عشان كده يقول في المزمور نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك. رايتنا هي الصليب. ويقول لأن يد الرب تستقر على هذا الجبل اللي هو الكنيسة، يد ربنا محطوط عليه، خافوش. ناس كتير يخافوا، يقول لك يا ترى مستقبل الكنيسة ايه؟ البابا شنودة راح هيحصل ايه؟ نقول لا، ما المسيح ما يبروحش، المسيح قاعد من جيل إلى جيل وإلى دهر الداهرين، يمضي جيل ويجي جيل والرب ماسك الكنيسة. إيده تستقر على هذا الجبل ويداس مؤاب في مكانه. مؤاب اللي هو رمز للشيطان، الله يدوسه كما يداس التبن في ماء المزبلة. التبن كانوا يجيبوا التبن بتاع القمح دوت ويخلطوه بالميه ويدوسوه برجليهم عشان يعملوا منه الطوب. فربنا قال لهم زي ما انتوا بتدوسوا التبن دوت انا هدوس مؤاب اللي هي رمز للشيطان، فيبسط يديه فيه كما يبسط السابح ليسبح. يعني تخيل واحد اترمى في الميه وهيغرق، فيقعد يحاول يعافر يعافر، لكن ربنا بيدوس عليه هيغرقه هيغرقه. يبسط يديه كما يبسط السابح ليسبح، فيضع كبرياءه مع مكايد يديه. يضع هنا عنه ذل، يحطم هذا الكبرياء، كبرياء الشيطان وكبرياء كل إنسان يسلك في طريق الشيطان وطريق الشر. وبعدين يقول وصرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب. طبعا ارتفاع أسوار الخطية وأسوار الشيطان والشر، الناس اللي عمالين يدبروا مكايد ويعملوا مؤامرات عشان يعملوا سور عالي يحميهم من عدل الله. تخيل لما يكون واحد عمال بالتزوير أو بالغش أو بالمعارف أو بالمؤامرات أو بالدسائس أو بالإشاعات أو بالإفتراءات عمال يحط طبقة فوق طبقة عشان يعمل سور عالي يحتمي به من يد الله، الله مش عارف يوصل له. قال له صرح ارتفاع أسوارك يخفضه، يضعه يلصقه بالأرض إلى التراب. زي ما هيقول في إصحاح 26 يخفض سكان العلاء، يضع القرية المرتفعة، يضعها إلى الأرض، يلصقها بالتراب. إلهنا مش ممكن يسيب شعبه المسكين البائس المتضع. وإذا أعطى فرصة للشيطان ياخد حريته شوية، لكن بيجي وقت يروح ينتقم منه. وإذا ترك الأشرار ياخدوا مداهم في الشر، لكن في الآخر لابد أن هو يضبط الدنيا، لأنه مش ممكن يسيب شر الأشرار ينتصر على نصيب الصدقين لألا يمد الصدقون أيديهم للإثم. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.